الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى. ولا ريب، لا ريب أيها الإخوة، أننا سنوقف ونسأل عن هذه الثلاثة. إن كان واحد فينا مقيما على معصية فالوقت مناسب لأن يعتذر، لأن يتوب، لأن يقلع، لأن يرجع، لأن يستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اترك الحرام تكن أعبد الناس. ترك الحرام وإتقان الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب الفرائض يا أخوان، الله يحب صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحب صيام رمضان، يحب 2.5% من الزكاة، يحب الحج، يحب بر الوالدين، يحب رعاية الزوجة، يحب النفقة على الأولاد. هذه هي الفرائض. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ضبطنا هذه الثلاثة فقد ضبطنا التقوى على مستوى الفرد. وإذا قال خطيب جمعة: عباد الله اتقوا الله، يعني هو يذكر بأن نترك الحرام، أن نتقن الفرائض، أن نؤدي ما استطعنا من النوافل. ثم علينا أن نضبط التقوى في المجتمع، والتقوى في المجتمع بأمر واحد، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا فإن المتقي إن عاش عاش حميدا، وإن مات مات حميدا، حياته خير له وموته خير له. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير في تفسيره: هم الشباب الذين آمنوا بسيدنا موسى، كانوا شبابا. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في الخطبة 21 من سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب. تحدثت هذه السلسلة، لماذا هذه السلسلة؟ كيف أترك المعصية؟ كيف أرضي أبوي؟ كيف أجد عملا مناسبا؟ كيف لي بالزواج؟ ماذا أقرأ لأفهم ديني؟ كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ كيف أجمع بين الهزل والجد؟ كيف أختار تخصصي الجامعي؟ كيف يلين قلبي؟ كيف أخدم بلدي؟ كيف أسيطر على الغضب؟ كيف أنجو من الفتن؟ كيف أكون محبوبا؟ كيف أنظم وقتي؟ كيف أكتشف مواهبي وأنميها؟ كيف أصير داعية إلى الإسلام؟ كيف أختار صاحبي؟ لما لا يستجيب الله دعائي؟ ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض؟ وإنما أعيد عليكم عناوين الخطب لأنني أعتقد أن هذه الخطب بحاجة إلى أن يقرأها أحدنا مرة بعد مرة، أو أن يسمعها مرة فمرة، لتتحول الخطبة فينا إلى عمل، إلى منهج، إلى سلوك، لا إلى مجرد إقامة فريضة جليلة عن كاهلنا ونمضي. والخطب موجودة، منشورة، مكتوبة ومقروءة. عنوان خطبة اليوم: كيف أضبط شهواتي؟ أيها الإخوة، في النفس توقان لجمع المال الكثير، وفيها ميل لقضاء وطرها من الجنس الآخر، وبها تطلع للحصول على الجاه الرفيع، وتتمنى أن تبقى فلا تفنى. في النفس توقان لجمع المال الكثير، وفيها ميل لقضاء وطرها من الجنس الآخر، وبها تطلع للحصول على الجاه الرفيع، وتتمنى أن تبقى فلا تفنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يريد أن لا يموت ابن آدم، يريد أن يجمع من المال أكثره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من فتنة النساء للرجال. ميل نحو الجنس الآخر، إن كان رجلا فنحو النساء، وإن كانت امرأة فنحو الرجال. وآخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة. الناس بتحب تترأس، تحب يصير لجاه، والصديقون آخر ما ينزع من قلوبهم حب الرئاسة. والنفس في كل ذلك لا تأبه، أجمعته من حلال أو من حرام، ما مهم، أنا بدي مصاري، حلال حرام بس أعطوني، ما مهم، أنا أريد أن أذهب نحو أن أقضي الشهوة مع امرأة، حلال حرام أعطني. النفس لا تأبه في ذلك، من حلال أو من حرام، ولا تأبه أنالته من صواب أو من خطأ، ولا تأبه حازته في عزة أو في ذلة. سيأتي العقل ليرشد سيرها ويهذب طبعها، ينجح أحيانا ويخفق أحيانا أخرى. في بعض العقلاء هم غير مؤمنين بس عاقل، لا يذهب نحو الحرام، يقول لك مو لائق، أنا إلي مكاني، ما بيمد إيده نحو المال الحرام، بيقول لك هذا موقف إذا ألقي القبض علي أقف موقف مهاني، فعقله يرشده. لكن هذا العقل يا شباب ينجح حينا ويخفق حينا أخرى. فتبادر الشريعة لتزكية هذه النفس من رعوناتها وتحليتها بكمالاتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا زكيت نفسك صارت نفسك تريد زواجا لكن بالحلال، تريد مالا لكن بالصواب، تريد جاها لكن لنفع الآخرين. يعلم الشاب المؤمن أن اتباع الشهوات من دون ضابط يودي به إلى دركات دنيات، وأن ضبطه لها يرفعه درجات عاليات. فيسأل: كيف أضبط شهوتي؟ وللإجابة على هذا السؤال أعددت هذه الخطبة سائلا المولى عز وجل المعونة لتقع في عقل كل محتاج إليها موقع الإقناع، وتنزل في قلبه منزل القبول. فأقول: لكي تضبط الشهوة تحتاج إلى أمرين: تصور صحيح وسلوك قويم. وهذان الأمران هما محورا الخطبة: تصور صحيح وسلوك قويم. أولا التصور الصحيح. الشهوة أيها الإخوة هي ما تدعو النفس إليه وتميل، وهي فطرة أودعها الله تعالى في الإنسان لغايات جليلة. هذه الشهوة التي بين جنبيك فطرة فطرك الله عليها، وقد أودعها الله فيك لغاية جليلة، فلولا ميل النفس للبقاء لما سعى الإنسان للدفاع عن نفسه ضد المعتدين وضد الأمراض. لو ما عندنا حب البقاء، لو إجانا مرض ما نروح على المشفى ولا نذهب للطبيب. لو ما عندنا حب البقاء لا ندافع عن أراضينا وبلادنا وأنفسنا ولو قتلنا، لكن فطرة حب البقاء تجعلني أدافع ضد الأمراض وضد الأعداء. ولولا ميل الجنس إلى الجنس الآخر لما حمل امرؤ مسؤولية أسرة ولاستمر على الأرض البشر. ولولا حب التملك والجاه لما ضرب الناس في الأرض ولا تنافسوا في عمارتها. فالشهوة وإن أحرقت إن لم تنضبط فإنها تبني إذا انضبطت. الشهوة وإن أحرقت إن لم تنضبط فإنها تبني إذا انضبطت. ومن هنا لم تأتي الشرائع بكبتها وخنقها، لكنها جاءت بتهذيبها وضبطها. كل شرائع السماء ما جاءت بكبت هذه الشهوات ولا بإخفائها وطمسها، لكن جاءت بتهذيبها وإزالة الرعونات عنها. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالشهوة فطرة مودعة في داخلك لغايات نبيلة. ثم ضبط الشهوة سبب نجاح في أعمال الدنيا والآخرة. هذا التصور مهم يا شباب، يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، في أن أضبط شهوتي. إذا فهمت بأن الشهوة مودعة لغاية عليا، وإذا فهمت بأن ضبط الشهوة سبب نجاح في أعمال الدنيا والآخرة، سأنتقل إلى سلوك قويم. ضبط الشهوة سبب نجاح في أعمال الدنيا والآخرة. واسمحوا لي الآن أن أحدثكم عن تجربة مارشميلو. في جامعة ستانفورد وعلى امتداد 40 عاما أجريت أبحاث توصلت إلى أن الناس القادرة على تأجيل الإشباع للرغبات يكونون عرضة للنجاح بشكل أكبر. الناس القادرين على ضبط شهواتهم، على تأجيل إشباع شهواتهم، هم أكثر الناس عرضة للنجاح. في الستينيات بدأ أستاذ في جامعة ستانفورد يدعى وولتر ميشيل بإجراء سلسلة من الدراسات النفسية الهامة. خلال تجاربه اختبر مئات الأطفال وكشف ما يعتقد الآن أنه واحد من أهم الخصائص للنجاح في الصحة والعمل والحياة. طبعا هم غير معنيين بمسألة الآخرة، بس الآن ستشاهدون أن هذا الكلام الذي قالوه قاله القرآن قبلهم بزمان، وعلمنا إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت التجربة بإحضار مجموعة أطفال، كل طفل إلى غرفة خاصة، أجلسوه على كرسي ووضعوا مارشميلو، قطعة من قطع الحلوى اللذيذة التي يحبها الأطفال، وضعوها على الطاولة أمامهم. وقال الباحث للطفل: إنني سأغادر الغرفة لمدة 15 دقيقة وهذه القطعة من الحلوى أمامك، إن لم تأكلها فسأقدم لك قطعة جديدة، وإذا أكلتها فلا شيء لك. وضع الطفل في الغرفة، أغلقوا عليه الباب، ويوجد كاميرات تصور الأطفال. الطفل أمامه شيء يعتبر بالنسبة له أحب الأشياء إليه، لا يمنعه من الوصول إليه إلا قرار منه، وهو طفل. الآن غادر الباحث القاعة لمدة 15 دقيقة. كانت لقطات الأطفال الذين ينتظرون وحدهم في الغرفة مسلية إلى حد ما. قفز بعض الأطفال وأكلوا أول مارشميلو بمجرد أن أغلق الباحث الباب. آخرون تذبذبوا وارتعدوا وأخذوا يتحركون بالغرفة جيئة وذهابا وهم يحاولون كبح جماح أنفسهم، غير أنهم بالأخير أكلوا القطع. لكن تمكن عدد قليل من الأطفال من الانتظار طوال الوقت، فدخل الباحث وأعطاه قطعة أخرى. تم نشر هذه الدراسة عام 1972 وأصبحت معروفة باسم تجربة مارشميلو، وجاء الجزء المثير للاهتمام بعد سنوات. فمع مرور السنوات كبر الأطفال الذين طبقت عليهم التجربة الأولى، وأجرى الباحثون عليهم دراسات متتابعة ومتكررة، حيث تابعوا كل طفل لأكثر من 40 عاما. ما وجدوه كان مفاجئا. الأطفال الذين قدروا أن يؤجلوا إشباعهم وانتظروا استلام قطعة الحلوى الثانية انتهى بهم الأمر في حياتهم إلى نجاحات عديدة. كانوا لا يتعاطون المخدرات، وانخفض عندهم احتمال السمنة، واستجابوا بشكل أفضل للإجهاد والضغوط، وكان لديهم مهارات اجتماعية أفضل. وقد نجح هؤلاء الأطفال الذين صاروا رجالا فيما بعد في كل القدرات التي دخلوا إليها. وبعبارة أخرى، أثبتت هذه التجربة أن القدرة على ضبط الشهوة أمر بالغ الأهمية للنجاح في الحياة. يا شباب، أكثر واحد بينكم يستطيع أن يضبط شهواته هو الذي سيحقق نجاحا كبيرا في الحياة. واللي بيقول لك أنا ما بقدر، أنا إذا شفت السيجارة ما بقدر بدي أخذها، أنا إذا شفت منظر بنت ما بقدر بدي ألحقها، أنا إذا شفت المصاري قدامي ما بتحمل، حلال حرام بدي أخذهم، هذا الرجل غير مؤهل للنجاح لا في الحياة ولا في الآخرة إلى أن يضبط شهوته. التجربة قالت إن الذين كانوا قادرين على ضبط شهواتهم وتأخير إشباع حاجاتهم وجدوهم في الحياة خلال 40 سنة هم الأنجح والأقدر على اجتياز خاطر هذه الحياة. ثم طور الباحثون تجربة مارشميلو ليكتشفوا في صيغتها المطورة أن القدرة على ضبط الشهوات وتأخير الإشباع أمر يستطيع المرء أن يطوره ويقويه، وأنه يتأثر كثيرا بالبيئة المحيطة. يعني مو واحد بيولد قادر على السيطرة على نفسه وواحد تاني أنا ما بقدر سيطر يا أخي، لا لا، وجدوا أن كل إنسان، يعني كل واحد قاعد بيننا الآن أو يسمع، قادر على أن يطور مهارته في ضبطه لشهواته وتأخير الإشباع، ويتأثر ذلك كثيرا بالبيئة المحيطة، وهذا أمر مهم سأعلق عليه بعد قليل. فالنتائج التي توصل لها الباحثون من تجربة مارشميلو أنك إن كنت ترغب في النجاح في شيء فستحتاج إلى ضبط شهواتك، وأنك إن كنت لا تشعر بأنك قوي في تأخير الإشباع فيمكنك أن تدرب نفسك. وبإمكانكم الآن أيها الإخوة بعد كل ما سمعتم أن تتذكروا الصوم. ما هو الصوم؟ الطعام أمامك والشراب أمامك وأنت عطشان وأنت جوعان، لكن الشريعة قالت لك لا تأكل إلى أن يؤذن المغرب. يا رب أنا تعبت، حنجرتي ستجف، لن تأكل إلى أن يؤذن المغرب. إنها تدريب من الشريعة لك لتكون ناجحا في الدنيا وناجحا في الآخرة. الصلاة، تترك أعمالك عند الظهيرة لتنطلق وتلتفت إلى الله إلى القبلة وتقول الله أكبر. يا رب عندي عمل، يا رب في مال سيأتيني، اترك وأقبل على ربك. إنها تدريب لتكون ناجحا في الدنيا والآخرة. الزكاة، تخرج ما تحب من جيبك لتعطيه للآخرين، تدريب على النجاح في الدنيا والآخرة. وهكذا، هذا هو التصور الصحيح أيها الإخوة الذي يعيننا على ضبط الشهوات. الشهوة فطرة أودعها الله تعالى في الإنسان لغايات جليلة، وضبط الشهوة سبب لنجاحنا في الدنيا والآخرة. كيف أضبط شهوتي؟ بأمرين. تصور صحيح، الشهوة أمر جيد لغاية نبيلة موضوع، وأنت تستطيع أن تضبطها. الآن سلوك قويم بعد أن تتصور تصورا صحيحا لابد أن تنطلق للعمل. السلوك القويم وخلاصته الإكثار من النوافل ولزوم مجالس العلم وصحبة الصالحين وتجديد التوبة والعودة إلى الصواب كلما زلت القدم أو انحرف السير. كثرة النوافل، شو بدي أعمل من أجل أن أضبط شهوتي؟ أكثر من النوافل، إلزم مجالس العلم، صاحب الصالحين، جدد التوبة كلما زلت القدم أو انحرف السير. أما كثرة النوافل فلأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لجاء. وأما لزوم مجالس العلم فلكي تتعلم ما يحل وما يحرم وما يجمل وما يقبح، فتأخذ من الشهوة خيرها وتترك شرها. وأما صحبة الصالحين وهجر صحبة الأشرار فقد سمعتم ما جاء في التجربة في أثر البيئة في تقوية الإرادة لضبط الشهوات. وكم من شاب أرداه أصحابه في مستنقع الحرام عندما دفعوه نحوه، كم من فتاة أوقعتها صاحباتها في وادي الرذيلة عندما علمناها فنونها، كم من سالم غانم سلم بصحبة السالمين وغنم بملازمة الغانمين. ثم إن في صحبة الصالحين ملأ لأوقات الفراغ التي توقع الإنسان في الردى. وأما من زلت قدمه فوقع في شر شهواته إذ لم يضبطها، فليعلم أن باب التوبة مفتوح. بركي أنا مرة أخطأت، بركي زلت قدمي، بركي تماديت نحو شيء مو صحيح، اعلم أن باب التوبة مفتوح وأن الله تعالى ينتظر عودك ورجوعك إليه. ووالله ما عدا عليك الشيطان إلا بعد أن تولى عنك الحافظ، ولا تظنن بأن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، وما إعراضه جل جلاله عن العبد إلا لإعراض العبد عنه. نسوا الله فنسيهم وإن عدتم عدنا. والله ما عدا عليك الشيطان لأنه غلب ولكن الحافظ أعرض، وما إعراضه جل جلاله عن العبد إلا لإعراض العبد عنه. نسوا الله فنسيهم وإن عدتم عدنا. أخرج الترمذي وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني رجل استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. الله يرضى عن الصحابة، كانوا يتحرون كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي يقول أنا كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثني حديثا فأنطلق أعمل به فينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني. لكن إذا جاء أحد وحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال استحلفته، أقول له قل أقسم بالله العظيم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. يقول وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. سيدنا علي بس كان إذا حدثه أبو بكر يقول أبو بكر أعوذ بالله ما بستحلف أبو بكر، أبو بكر صادق 100% لا شك. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. أنا أخطأت، أنا تماديت في شهواتي، أنا زلت قدمي فيما مضى، شو أعمل؟ ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. وبعد أيها الشباب، هذا جوابي لكم على سؤال الخطبة: كيف أضبط شهواتي؟ تحتاج إلى تصور صحيح وسلوك قويم. في التصور الصحيح تذكر أن الشهوة فطرة أودعها الله في الإنسان لغايات جليلة، وأنك قادر على ضبطها، وضبطها سبب في نجاحك في الدنيا والآخرة. في السلوك القويم أكثر من النوافل، والزم مجالس العلم وصحبة الصالحين، وجدد التوبة إذا زلت القدم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.